بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء والكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا لم يكن الزوج مكلفا بالصوم لمرضين أو سفرين لكانت زوجته صائمة فهل له أن يكرهها على الجماع؟ عليكم السلام. أو ليس له ذلك؟ أما بالنسبة إلى الزوجة فقد تقدم الكلام فيها بأنها إذا كانت مكرهة بطل صومها، ولكن لا ليس عليها كفارة. فأما بالنسبة إلى الزوج فهو لا يتحمل الكفارة لعدم الدليل على ذلك، وأن الدليل إذا كان إجماعا أو ما ذكرناه من الرواية فهو مختص بما إذا كان كل منهما صائما. وأما إذا لم يكن الزوج صائما بل كان يجوز له الإفطار فلا دليل على تحمل الكفارة. انتهى كلامنا إلى جواز هذا العمل، وأنه هل هو جائز للزوج أن يكره زوجته على الجماع أو لا يجوز ذلك. ذكروا أن ذلك محرم عليك، واستدلوا على ذلك بأنه لا يجوز إكراه شخص على أمر فيما ليس له عليه حق، تارة يكرهه على ما له عليه حق، يكرهه على أداء دينه مثلا، الدائن يكره المديون على أداء دينه لا بأس بذلك، أو أن الزوج يكره زوجته على الاستمتاع فيما كان له حق في غير أيام الصوم مثلا. وأما فيما إذا لم يكن للمكره حق في ذلك فليس له الإكراه، فإن إكراهه على ذلك محرم، إكراه المسلم والمؤمن على شيئين. وقد ناقش في ذلك باعتبار الصغرى، وأن الزوج هل له حق في ذلك حتى في حال الصوم؟ له حق الاستمتاع بالجماع أو ليس له حق؟ بقى فيه كلام. ذكرنا أنه لا حاجة للمناقشة في الصغرى، وإنما الكلام في ثبوت الكبرى. لم تثبت هذه الكبرى أن الإكراه على أمر فيما ليس للمكره حق في ذلك أن يكون هذا حراما. قد يكون الإكراه بتخويف بضرب أو بقتل أو ما يشبه ذلك، هذا لا يجوز. إخافة المؤمن بضرب أو شتم أو قتل، وكل ذلك يكون محرما. وأما إذا فرضنا أن إكراهه بتوعيده بأمر لا حرمة فيه، بل هو جائز له شرعا حتى إذا لم يكن شيء في الخارج بلا موجب، بشهوة نفسانية وبهوى نفساني أراد أن يعمل هذا العمل، ولكن الزوجة تتضرر بذلك لا مانع منه إذا كان الفعل في نفسه سائغا، كطلاق الزوجة مثلا. وفرضنا أن الزوجة تتضرر بذلك، لها أولاد ولا يمكن وليس لها اب مثلا او اخ يقوم بامرها سلامها لا تقع في شده وفي حرج في ضرر الزوج يهددها ويوعدها بالطلاق فيقول له ان لم تتابعني فاطلقك مثلا اي دليل على حرمه ذلك مثل هذا الاكراه لم يدل أي دليل على حرمته لأنه إذا كان الفعل صائغا فلا مانع من إكراهها ومن توعيدها بمثل هذا الأمر المباح في حق المكره فطبعا بما أن المرأة تتزرر بذلك فتعمل هذا العمل لأجل الإكراه ويجوز له ذلك يجوز لها وإن كانت صائمة يجوز لها أن تتابع زوجها لأجل تحقق الإكراه في المقام فإن الطلاق ضرر في حقها مثلا فالكبرى غير تامة ولكن الظاهر أن هذا العمل محرم لا لما ذكروا بل لأجل أن العرف يفهم من الخطاب الموجه إلى جماعتين أو إلى عموم المكلفين إذا فرضنا أن المولى خاطب عبيده ومنعهم من أمر كل واحد منهم في نفسه مأمور بامتثال هذا الأمر أو نهاهم عن ارتكاب شيء فكل منهم مأمور بترك هذا العمل العرف يفهم أن هذا العمل مبغوظ صدوره من كل شخص سواء كان هذا باختيار الفاعل أو باختيار شخص آخر من المكلفين بذلك يعني جهة الإصدار لا يختلف في جهة الإصدار بين أن يكون بالمباشرة أو بالتثبيت هذا بحسب المتفاهم العرفي يفهم ذلك فلو فرضنا أن المولى منع خدمه مثلا أب الأب مثلا فيما يجب إطاعته منع أولاده عن عمل أو عن التصرف في مال أو عن الجلوس في غرفة مثلا فأكره أحدهم غيره على هذا العمل فإن كان هو لم يرتكب أكره الأخ أخاه أن يجلس في هذه الغرفة قال أجلس وإلا قتلتك وذاك من جهة خوفه من القتل جلس في هذه الغرفة لا شك بحسب المتفاهم العرفي المولى يعاقب المكره فإن هذا العمل مبغوظ له وقد منع كل واحد منهم فما هو الملاك في المبغوظية وهو صدور هذا العمل منه بالاختيار لا يفرق فيه بين أن يصدر من أحد لمباشرته ذلك أو بتسبيبه له فالشخص المباشر وإن كان معذورا من جهة الإكراه ولكن السبب غير معذور صدر هذا الفعل من السبب بالمباشر بالتسبيب وهذا مبغوظ له وهذا المعنى مستفاد من الفهم العرفي العرف يفهم هذا من أن كل شخصين مخاطبين بخطاب بأمر أو بنهي يفهم ذلك أن كل منهما صدور هذا العمل منه مبغوظ فإن صدر منه بالمباشرة فيكون المعاقب هو المباشر وإن صدر منه بالتسبيب يكون المعاقب هو السبب فإذا فرضنا أن الزوجة صائمة وهذا العمل مبغوظ والزوج يعلم بذلك لا فرق بين أن يصدر هذا العمل من الزوجة بالمباشرة يعني كانت متابعة من الأول أو كانت مكرهة على ذلك. فالزوج هو الذي يسبب إلى وجود هذا المبغوض من المولى. الإكراه يرفع التكليف الفعلي ويرفع العقاب ولا يرفع المبغوضية. التسبيب إلى مبغوض المولى والإكراه على مبغوض المولى هذا حرام بمقتضى الفهم العرفي، وإن كان الخطاب متوجها إلى شخص، لكن الشخص الآخر مثله في ذلك. يعني كما لا يجوز للمباشر أن يباشر هذا العمل ويوجده باختياره، ليس لغيره المكلف أيضا إيجاد هذا العمل منه، فإنه بمنزلة المباشر لهذا العمل. فالظاهر أنه من جهة الحرمة التكليفية بالنسبة إلى الزوج يكون هذا العمل محرما، لأنه أيضا مخاطب بترك ذلك بمقتضى الفهم العرفي، لا يفرق في ذلك بين المباشر والسبب. هذا العمل مبغوض للمولى. نعم، لو فرضنا أن المقتضي لم يحرس، لا ندري أن هذا مبغوض أو ليس بمبغوض، كما إذا صدر منه بغير شعور ولا التفات، لا دليل على مبغوضية ذلك، لا مانع من التسبيب إلى مثل هذا. وعلى هذا رتبنا، يبقى على هذا رتبنا ما تقدم في بحث الطهارة في كتاب الطهارة من أن تقديم الطعام النجس إلى غيره غير جائز. لا يجوز له أن يقدم طعاما وهو متنجس يقدمه إلى غيره فيأكله، وإن كان الآكل معذورا لا يعلم بأنه نجس أو يكرهه على أكله. أيضا استندنا إلى ذلك إلى الفهم العرفي مضافا إلى الاستفادة من بعض الروايات. المقصود أن الظاهر أن العرف لا يشك في فهم هذا المعنى، أن ما كان مبغوزا للمولى العرفي أو للمولى الشرعي فنهى جماعة أو نهى جميع المؤمنين عن ارتكاب عملين، العرف يفهم أن هذا مبغوز صدوره سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب، فعلى ذلك لا يجوز الإكراه. وأما إذا لم يستكشف المبغوضية واحتملنا أن هذا العمل لا يكون مبغوزا لأنه صدر في حال عدم الشعور وفي حال عدم الالتفات، إذن لا مانع في مثل ذلك. فلو فرضنا أن الزوجة نائمة وهي لا تشعر بذلك، فجامعها زوجها في هذه الحالة وهي حالة النوم، لم يصدر أي مبغوز، لأن الزوج غير مأمور بالصوم على الفرض، فليس هذا إفطارا عمديا في شهر رمضان لأنه ليس بمأمور بذلك. وبالنسبة إلى الزوجة لم يصدر منها أي فعل اختياري، حالها حال الجماد غير شاعرة بذلك، فلا يبطل صومها أيضا، فضلا عن أنه ليس عليها كفارة، ليس عليها قضاء أيضا لأنه ليس بإفطار عمدي غير شاعر بذلك. فالزوج إذا جامعها وهي نائمة وغير شاعرة بذلك لم يدل أي دليل على حرمة ذلك. زوج له حق الانتفاع من زوجته ما لم يكن معصية لله سبحانه، وليس هنا أي معصية، لا يستر معصية لا من الزوج ولا من الزوجة. بالنسبة إلى الزوج غير مأمور بالصوم، بالنسبة إلى الزوجة لا تشعر بذلك وهي نائمة. أو إذا فرضنا حال الإغماء مثلا، فالمؤمن عليها غير مكلفة بذلك مثلا آنا من الآنات، لا يكون مأمورا بذلك، فالعمل لا يقع مبغوزا من كل منهما. ف فالظاهر جمال ذلك بين استشكل المات قدس الله نفسه، فلا يقاس ذلك بالإكراه، يعني بما إذا كان الفعل صادرا بالاختيار من الزوجة ولكن يرتفع التكليف لمانعين وهو الإكراه فلا يعاقب على ذلك. وأما في مثل النوم فالمقتضي قاصر، لا أن هناك مانعا، لأن المقتضي وهو صدور الفعل مبغوزا على المولى لم يثبتنا، لم يثبت فعل اختياري حتى يكون مبغوزا للمولى. نعم في بعض الموارد، في جملة من الموارد علمنا أن المبغوزية مبغوزية على الإطلاق في بعض المحرمات الإلهية، في مثل ذلك بلي لا مانع، بلي يعني يثبت الحكم وإن لم يكن هنا أي تكليف، كما إذا رأينا أن السبي مثلا يقتل، يريد أن يقتل رجلا مثلا أو امرأة، وإن كان السبي غير مكلف بذلك أو المجنون، ولكن لابد من حفظ النفس المحترمة باعتبار أهمية ذلك. وإن كان لا يصدر فعل مبغوظ من الفاعل إلا أن هذا الشخص هو مكلف بحفظ النفس وأمثال ذلك. وأما فيما لم يعلم الأهمية واحتملنا أن المبغوظية مختصة بحال الاختيار وبحال الالتفات ولا يعم حال عدم الالتفات كما في المقام، لا لم يدل أي دليل على الحرمة فلا يبعد الجواز حينئذ، ولا يبطل صوم المرأة فلا يجب القضاء عليها كما لا كفارة عليها. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من أفطر في شهر رمضان متعمدا ولكن لم يتمكن من الكفارة بتمام أقسامها، لا يمكنه صوم شهرين متتابعين ولا عتق رقبة ولا إطعام 60 مسكينا، كل ذلك لم يكن، فما هو وظيفته؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يتخير بين أن يصوم 18 يوما وأن يتصدق بما يطيق، ولعل هذا هو المعروف بين الفقهاء، فقالوا إن من لا يتمكن من الكفارة مخير بين هذين الأمرين، بين صوم شهرين متتابع، بين صوم 18 يوما والتصدق بما يطيق، لكن وجه ذلك غير ظاهر ولا إجماع في المقام جزما. فإن الروايات الواردة في المقام بعضها ورد في خصوص الزهار كرواية أبي بصير التي ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب 9 من الكفارات، ورد في خصوص الزهار أن من ظاهر امرأته وكانت كفارته مرتبة على ما تقدم، أولا يعتق رقبة إن لم يتمكن يصوم شهرين متتابعين، إن لم يتمكن يطعم 60 مسكينا. سأل الإمام عليه السلام أنه ظاهر امرأته ولا يتمكن من شيء من ذلك، لا من عتق الرقبة ولا من صوم شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا، فذكر سلام الله عليه أنه يصوم 18 يوما كل 3 أيام بإزاء إطعام 10 مساكين، كما في كفارة اليمين أن كفارته إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فصوم 3 أيام بدل عن إطعام 10 مساكين. والأخير يعني هذه الكفارة المرتبة الأخير إنما هو إطعام 60 مسكينا وهو لا يتمكن من ذلك، فيصوم بدل كل 10 إطعام 10 مساكين، بدل كل 10 يصوم 3 أيام، فطبعا يكون 18 يوما. لأنه 60 مسكين كل 10 ثلاثة فيكون 18 يوما. هذه الرواية رواية أبي بكير ورد في خصوص الزهار، يعني سأل الإمام عليه السلام عن حكم المزاهر الذي لا يتمكن من هذه الخصال، لا من عتق الرقبة ولا من صوم شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا. المقصود أن صوم 18 يوما ليس بدلا عن صوم شهرين متتابعين، بل بدل عن إطعام 60 مسكينا بصريح الرواية. يصوم 18 يوما كل 3 أيام بدل عن كل 10 إطعام 10 مساكين. هذه الرواية أجنبية أما للكلام. الرواية الثانية التي رواها الشيخ قدس الله نفسه عن أبي بكير عن عبد الله بن سنان أو عبد الله بن مسكان عن أبي بكير، ورواها في الاستبصار على ما في ذيل المسائل، رواها عن عبد الله بن مسكان عن أبي بكير وسماعه. هذه الرواية سأل الإمام عليه السلام فيها غبيد خود الواسطين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن عبد وعن عبد الجبار بن المبارك جميعا عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بكير. هذا بالتحريف. وأما في الاستبصار على ما في ذيل المسائل هكذا يقول عبد الله بن مسكان عن أبي بكير وسماعه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الإتق. في الاستبصار ليس هذه الجملة وليس على الإتق، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة. قال عليه السلام فليصم 18 يوما عن كل 10 مساكين 3 أيام. هذه الرواية بحسب السند على ما هو المعروف ضعيف، فإن إسماعيل بن مرار لم يوثق، عبد الجبار بن عبد الجبار بن المبارك لم يوثق، ولم يرد فيه إلا مدح ما من قبله يعني راويه هو. ولكن إسماعيل بن مرار ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، عبد الجبار بن المبارك ورد في أسناد كامل الزيارات. بناء على أن من ورد في أسناد هذين الكتابين ثقة فالرواية لا بأس بها من جهة السند، وإلا ففي السند إشكال. هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة فهذه الرواية الظاهر أنها وردت في الزهار لا في شهر لا في كفارة شهر رمضان. والوجه في ذلك أنه فرز أن عليه صوم شهرين متتابعين ولا يكون هذا إلا في الزهار، وإلا في شهر رمضان لا يمكن أن يفرز عليه صوم شهرين متتابعين، فإن الكفارة كفارة تخيرية والكفارة التعيينية إنما يكون في الزهار، يعني إذا لم يكن متمكنا من العيد يتعين عليه صوم شهرين متتابعين. وإن كان في بعض النسخ ولم يقدر على العيد موجود مثلا، يعني في بعض النسخ باعتبار التهذيب والاستبصار، كأنه فرز أن العيد غير مقدور في حقه، فالواجب عليه متعينا هو صوم شهرين متتابعين. وبما أنه لا يتمكن فتبعا ينتقل الأمر إلى الصدقة ولا يتمكن من الصدقة. هكذا فرزه. قال أن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين، فالواجب كان هو هذا خصوص شهرين، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الإثر في نسخة، ولم يقدر على الصدقة الذي هو في مرتبة المتأخرة. قال عليه السلام: فليصم 18 يوما، عن كل 10 مساكين 3 أيام. هذا تقريبا ظاهر في أن الكفارة كفارة زهار مع قصد النظر عن ذلك، لأنه بمقتضى هذا الجواب المتعين أخيرا في حقه هو إطعام 60 مسكينا الصدقة، وبما أنه لا يتمكن من الإطعام فبدل كل 10 مساكين، يعني إطعام 10 مساكين، بدله صوم 3 أيام. وهذا إنما يكون في الزهار، وإلا في كفارة شهر رمضان لم يكن إطعام 60 مسكين متعينا حتى يكون بدله بدل كل 13 مساكين يكون صوم 3 أيام بدلا له، لأن الكفارة كانت كفارة تخيير. فهذه الرواية في نفسها لا دلالة لها على ذلك، ولو أغمزنا وقلنا إن هذه الرواية مطلقة، كل من كان عليه صوم شهرين متتابعين معينا أو مخيرا ولم يتمكن من ذلك صام 18 يوما، لو فرضنا أنها مطلقة فيرفع اليد عن إطلاقها بما ورد في خصوص إفطار شهر رمضان، أنه إذا لم يتمكن يتصدق بما يثيق، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.